بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، أرحب مرة أخرى بملاحظة أرسلها إلي أخ من الإخوة الذين يحضرون ربما هذه الدروس، ولكني إلى جانب هذا الترحيب لا أطالب من هؤلاء الإخوة الذين يكرمونني بملاحظاتهم إلا شيء واحد: الدقة عند الملاحظة، ليمارسوا ما أمارسه من الدقة. ومهما دقق الإنسان قد يقع في خطأ، لكن أنا أحذر نفسي وأحذر الإخوة الذين يمكن أن يرسلون إلي ملاحظاتهم من التسرع ومن السطحية في القراءة والفهم. ملاحظة هذا الأخ تتلخص في أنه رأى فيما كتبه السيوطي في كتاب الإتقان وبعض المعاصرين من العلماء الجدد ما يخالف الشيء الذي ذكرته عن الأحرف السبعة، وأن الأحرف السبعة التي سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالقراءة بها كان سماحه لهم بذلك رخصة. هذا ما قلناه، والدليل أنه سمح بذلك قراءة ولم يسمح بذلك كتابة. يعني كان من جملة الأحرف السبعة استبدال كلمة بكلمة مع أن المعنى واحد، مثل قراءة آية إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا زقية واحدة. طبعا له أن يقرأها لأنه لغة هكذا، لكن لا يجوز أن تكتب إلا صيحة. من جملة الأحرف السبعة، يعني اختلافات السبعة للتسهيل، تقديم كلمة على كلمة مع اتحاد المعنى، مثل وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك أجاز رسول الله أن تقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت، لكن لا يجوز أن تكتب إلا وجاءت سكرة الموت بالحق. وجود كلمة أو حذفها مع العلم أن المعنى يبقى واحدا جائز. جنات تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار، النطق يجوز لكن القراءة، لكن الكتابة طيب. كان لذلك كانت النتيجة لما اللهجة القرشية التي تنزل بها القرآن عمت وذاعت ولانت الألسن بالقراءة بها، طويت هذه الأحرف كلها ولم يبق منها إلا ما يتفق مع المصاحف العثمانية، فما بقي منها متفقا مع رسم المصاحف بقي، وللتفريق سميت بدل الأحرف قراءات. أيوة. وما لم يتفق مع الرسم ألغي، ولذلك لم يعد يجوز لنا أن نقرأ إن كانت إلا زقية واحدة، لا يجوز ذلك. وهذا ما ذكره مكي بن طالب، وهذا ما ذكره القرطبي، وهذا ما ذكره كل علماء القرآن وهذا ما ذكره جماهير الفقهاء، وهذا ما ذكره السيوطي في الإتقان. نعم، هذا الذي كنا ذكرنا. الأخ الذي أرسل إلي ملاحظته يقول: تبين بعد التحقيق والرجوع إلى كتاب الإتقان وما كتبه فلان من العلماء المعاصرين أن الأعرف السبع كلها باقية، لم ينسخ منها شيء. ويقول وصور لي صفحة من كتاب الإتقان، وأنا من الكتب التي استشهدت بها كتاب الإتقان، ووضع خطوطا على محل الشاهد. طيب تعالوا نقرأ ماذا يقول الإمام السيوطي في الإتقان. الشيء اللي ذكرنا ما هو؟ في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من الأحرف السبعة إلا ما كان متفقا مع رسم المصاحف التي وزعها سيدنا عثمان فقط، هذه بقيت، ما خالف ذلك. طيب يقول الإمام السيوطي: اختلف هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة. يقول بعدين: ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها مصاحف سيدنا عثمان مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط. هذا ما يقوله السيوطي في الإتقان. أعيد لكم ما يقوله السيوطي: ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها المصاحف العثمانية التي وزعها مشتملة على ما يحتمله رسمها، رسم هذه المصاحف، كل حرف من الأحرف السبعة رسم المصحف العثماني يحتضنه مرحبا، لا يحتضنه لا، إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط. سأعيد كلمة فقط. يعني مثلا هل يجوز لنا أن نقرأ اليوم وجاءت سكرة الحق بالموت، مع أنه هي من الأحرف السبعة، واحدة من الأحرف السبعة، تقديم كلمة وتأخيرها. هل يجوز أن نقرأ إن كانت إلا زقية واحدة؟ هل يجوز أن نقرأ جنات تجري تحتها الأنهار في حين الرسم العثماني تجري من تحت؟ لا، لا يجوز. لكن يجوز أن نقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، لأنه رسم واحد. نعم، يجوز أن نقرأ ملك يوم الدين بدلا من مالك يوم الدين. يجوز أن نميل الإمالة وعدم الإمالة، المد، هذا كله يحتضن ذلك رسم واحد من رسم المصاحف العثمانية. أظن هذا الكلام واضح. فأنا مرة أخرى أقول لكي لا نضيع الوقت، بس أنا أرحب بملاحظات الإخوة وأشكرهم على ذلك، لكن أريد مني أولا ومنهم أن يدقق في هذه الأمور، وأن لا يعني مثل ما بنقول بالعام يخطفوا الكباية من رأس المعون، يكونوا سطحيين. نعم، هذا الكلام ذكره ابن قتيبة، هذا الكلام ذكره القرطبي، هذا الكلام ذكره مكي بن طالب شيخ القراء كلياته، هذا الكلام ذكره الإمام النووي، هذا الكلام ذكره السيوطي، هذا الكلام يعني كما قال السيوطي جمهور علماء السلف والخلف كلهم قالوا. وأصلا لا يعقل أن تكون الأعرف السبعة التي رخص الباري عز وجل القراءة بها كما رأينا في حديث مسلم بالأول قال إن هذا القرآن نزل على عرف واحد. نعم، لكن رسول الله لا قال إن أمتي فيها الأمي وفيها من لا يكتب وإن أمتي لا تستطيع ذلك. نعم، بالمنطق كيف نقول كل هذه الأعراف باقية، في حين أن قسم كبير منها مخالفة للرسم. وقد أجمع علماء القراءات أن القراءات التي يقرأ بها القرآن إلى يوم القيامة يشترط فيها كم شرط؟ قلنا 3 شروط ما ننسى. الأول أن تكون مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتواتر. الشيء الثاني هو أن تكون متفقة مع رسم المصاحف. فإذا كانت هذه القراءة مخالفة للرسم لا تقرأ. نعم، فصيام 3 أيام متتابعات أن يقرأ بها سيدنا عبد الله بن مسعود، لكنها ليست قراءة معتمدة يجوز القراءة بها في الصلاة أو القرآن. نعم، واضح هذا الكلام. أما إذا كان هنالك بعض العلماء المعاصرين كتبوا وقالوا أن كل الأحرف 7 باقية، فهو الذي يلاحظ مو أنا، على هذا الأخ أن يراجعه هو، لأن كلامه هو المخالف لما ذهب إليه الجمهور. المهم أننا ما ينبغي أن ننسب إلى السيوطي شيئا مناقضا لما قاله. ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها المصاحف سيدنا عثمان مشتملة على ما يحتمله رسمها، رسم هذه المصاحف من الأحرف 7 فقط، أما ما لا يشتمله رسمها لا. مشكلة. نعم. وأتمنى أيضا كنت لو هذا الأخ رجع إلى كتابي الذي يعني نقتبس منه هذه الدروس، وهو كتاب منذ 40 عاما تقريبا ألف، ذكرت فيه نصوص الكلام الفقهاء كلهم في هذا الصدد، هذا لا يتأتى الخلاف. مقتضى كلام هذا الأخ أنه يجوز لنا الآن أن نقول إن كانت إلا زقية واحدة فإذا هم جميع لدينا معذور. ما بيجوز، ما بيجوز. هذا كان بصدر الإسلام للصعوبة، لأنه واحد من قبيلة هزيل ما سمع صيحة بنوب ما بيقول إلا زقية. نعم، لكن بعدين تمرس باللغة القرشية وتعود عليها، استطاع أن يتفهمها، إذن لكان ما عاد في داعي يقول زقية. الآن اقرأ إمامك الرسم، إمامنا الرسم يعني الكتابة، ما احتضنه الرسم مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إلى يوم القيامة. يبقى من الأحرف 7 ما يحتضنه الرسم، ما يخالف الرسم لا، لأنه لما كانت الأحرف 7 مرخص فيها لم يكن يجيز رسول الله أن يكتب القرآن إلا بحرف واحد وهو حرف قريش. يجيز لهم أن يقرأوا زقية، لكن لم يكن يجيز لهم أن يكتبوها. نعم. إذن مرة أخرى أنا أشكر هذا الأخ هذا العلم دين، وينبغي أن يعني نصغي السمع إلى كل ما قد يرد إلينا من ملاحظات وما إلى ذلك. بالأمس في أخ الله يجزيه الخير فعلا نبهني إلى غلطة وقعت فيها، بدلا من أن أقول ابن النفيس قلت أبو علي بن سينا صاحب الدورة الدموية. لا، مو أبو علي بن سينا، نعم ابن النفيس. أنا أشكره شكرا عظيما على هذا. نعم، ولكن يعني طبعا الإنسان لما بده يلاحظ يكون دقيق في ملاحظة. الآن نعود إلى ما كنا بصدده من التفسير، وصلنا أظن إلى موضوع نشأة التفسير وتطور التفسير، تطور في المنهج. لاحظوا كلمة التطور ممكن أن يتلقفها بعض منكم، ها إذن التفسير تطور، ممكن أن يكون من قراءة المعاصرة من أطوار التفسير. لا لا، تطور منهجه ولم يتطور مضمونه. نعم، نشأ التفسير تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى في صدر الإسلام، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يسمى آنذاك التفسير علما، نقول نشأ التفسير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول المفسرين وسيد المفسرين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هو المصدر الأول لتفسير كتاب الله عز وجل. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون منه ما غمض عليهم من تفسير آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان يشرح ذلك لهم. ونحن نعلم أن أصحاب رسول الله كانوا يقللون من الأسئلة، كانت أسئلتهم قليلة، يعني إذا احتاجوا سألوا من أجل أن يعرفوا دينهم في إن كان في أمور العقائد أو في أمور العبادات، لكن إذا كانت المسألة عبارة عن أمر زائد على الحاجة، عبارة عن يعني للتسلية أو لمزيد من المعرفة، في الواقع أن الصحابة كانت تغلب عليهم صفة الرهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعراب كانوا يجرؤون، أعرابي جاء من بعيد لم يعرف بعد من هو رسول الله، ولم تهيمن هيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه، كان يسأل. لذلك صح أن بعض الصحابة كانوا يفرحون إذا جاء أعرابي لأنهم بيسأل بدالهم، إيه نعم، هن ما يستطيعوا يسألوا، إلا أنهم إذا وجدوا أنهم أمام معضلة تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالسلوك كانوا يسألون. نعم، تكونت طبقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطبقة الأولى في المفسرين، أخذوا ما أخذوه من التفسير من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يسألوا عنه رسول الله يعتمدوا فيه على ملكتهم اللغوية في الأمور التي لا تحتاج إلا إلى معرفة اللغة. طبعا في مقدمة هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون، ثم سيدنا عبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، أنس بن مالك، خلاصة. ولكن ينبغي أن نعلم أن الصحابة كانوا متفاوتين في تفسير القرآن تماما كما كانوا متفاوتين في معرفة الفقه، يعني في الصحابة من كانوا مشغولين بدنياهم، مزارعهم، نعم، فلاحاتهم، أعمالهم، فلم يكن يتأتى لهم أن يجلسوا إلى رسول الله الساعات الطوال، فكانوا بحاجة إلى أن يتعلموا من إخوانهم من الصحابة إن مسائل الفقه أو تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الصحابة النخبة كان سيدنا عبد الله بن عباس في مقدمتهم. الواقع أن أكثر هؤلاء الصحابة تفسيرا أطولهم عمرا، كان أكثر الصحابة تفسيرا أطولهم أعمارا. توفي سيدنا عبد الله بن عباس عام 68، يعني عاش عمرا طويلا. ولذلك الصحابة والتابعين كانوا يرونه المفسر الأول لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان يسميه عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، يعني الشخص الأول الذي يترجم القرآن إلى اللغة البسيطة المفهومة التي يعرفها الناس. تفسير في هذه الفترة كان تفسيرا شفهيا، عصر التدوين لم يكن قد بدأ، عصر الكتابة أيضا لم يكن قد بدأ. هذا باختصار هو التفسير في المرحلة الأولى، يعني أو الطبقة الأولى من المفسرين. تليها الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين. طبقة التابعين أيها الإخوة ثلاث فئات: فئة سيدنا عبد الله بن عباس، وفئة سيدنا عبد الله بن مسعود، وفئة سيدنا أنس بن مالك، كل فئة تتلمذ على واحد من هؤلاء الصحابة الثلاثة. طبعا أقواهم وأغناهم بالتفسير سيدنا عبد الله بن عباس، وكان في مقدمة من أخذوا عنه من رجال هذه الفئة مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة مولى عبد الله بن عباس يعني كان خادم سيدنا عبد الله بن عباس، طاووس بن كيسان، نعم، عطاء بن أبي رباح. هؤلاء كانوا تلامذة سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير القرآن، كانوا يلازمونه، وكان سيدنا مجاهد بن جبر كاتبا يأخذ ألواحه ويجلس إلى عبد الله بن عباس فيفسر ويكتب، ويقول له عبد الله بن عباس اكتب اكتب، حتى كتب القرآن كله مفسرا مأخوذا من سيدنا عبد الله بن عباس. الفئة أو الطائف الثاني تلامذة سيدنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان يقيم في الكوفة، فكانت تلامذته هم علقمة بن قيس، إبراهيم النخعي من أصحاب الإمام أبي حنيفة، الأسود بن يزيد، الإمام الشعبي، هؤلاء كلهم كانوا مقيمين في الكوفة، وكانوا تلاميذ نجباء لمن؟ لسيدنا عبد الله بن مسعود. نعم، كمان كذلك هؤلاء أيضا من كبار المفسرين. طيب، أصحاب أو تلامذة سيدنا أنس بن مالك، في منهم كثر، منهم زيد بن أسلم، قتادة بن دعامة السدوسي، هذا كلهم هؤلاء من التابعين، الحسن البصري، نعم، من التابعين، عطاء ابن أبي سلمة، هؤلاء كانوا مفسرين وكانوا تلامذة سيدنا أنس بن مالك. إذن الطبق الثاني من المفسرين هم التابعون، وكانوا ثلاث فئات. فئة كانوا تلامذة النجباء لعبد الله بن عباس، فئة كانوا تلامذة النجباء لعبد الله بن مسعود، فئة ثالثة كانوا تلامذة النجباء لسيدنا أنس بن مالك. الفرق بين هذا العصر والذي قبله أن هؤلاء بدأ فيهم من يكتب، لكن كتاب منثورة ليست مجتمعة بين غلافين على الطريقة المألوفة في عصرنا اليوم. نعم، وكذلك نحن نلاحظ أن شيء آخر، أن تفسير هؤلاء التابعين احتضن أيضا قضايا تتعلق بالقراءات، احتضن قضايا تتعلق بالعقائد، تتعلق باللغة العربية، ولم يكن في عصر الصحابة هذا التوسع في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه الطبقة الثانية، طبقة الصحابة، طبقة التابعين. ماذا عن الطبقة الثالثة التي جاءت بعد التابعين؟ الطبقة الثالثة هم العلماء الذين نضج التفسير في عصرهم، فاستقبل هذا العلم وأصبح علما متكاملا وبدأ التدوين. من أبرز علماء هذا العصر أو علماء هذه الطبقة سفيان بن عيينة، له تفسير موسوعة ولكن لم يصلنا تفسيره في الواقع، وكيع بن الجراح كذلك، شعبة بن الحجاج كذلك. هؤلاء هم الذين دونوا وكتبوا، ولكن مدوناتهم لم تصل إلينا، إلا أن تلميذا لهم جمع ما كتبه هؤلاء. من هو؟ ابن جرير الطبري، تفسير الطبري وصل إلينا. نعم، الآن ابن جرير الطبري أقدم تفسير مدون وصل إلينا من تفاسير الطبقة الثالثة، الطبقة اللي بعد التابعين. تفسير الواقعي ابن جرير الطبري يعني جمع تفسير الوكيع بن الجراح، تفسير سفيان بن عيينة، تفسير شعبة بن الحجاج، جمعها وزاد عليها أيضا ووضع لذلك منهاجا، نعم، ووسع في تفسيره، فتحدث عن القراءات وتحدث عن ما يتعلق باللغة العربية وتحدث في. وشيء آخر امتازت به كتب التفسير في هذا العصر، عصر الطبقة الثالثة، لم يكن موجودا من قبل، نخل الأحاديث التي رواها التابعون عن أصحاب رسول الله. هذا شيء وجد في تفاسير الطبقة الثالثة. نعم، السبب أنه في عصر الصحابة ما في مشكلة، كلهم عدول، في صدر عهد التابعين كذلك، لكن اتسعت الفتوحات الإسلامية وتسلل إلى الساحة الإسلامية ناس مزيفون ومزيفون، نعم، ناس يعني شأنهم الدس تماما، كالذين دخلوا ليدسوا على رسول الله من الأحاديث ما لم يقله، كذلك وجد من دس من التفسير لكتاب الله عز وجل ما لم يصح لا عن الصحابة ولا عن كبار التابعين. فكانت مزية التفاسير التي دونت في هذا العصر، تفاسير الطبقة الثالثة، أن المفسرين مثل ابن جرير الطبري، لم تصلنا تفاسير الأخرى، نخل هذه الروايات وفصل ما بينها وميز ما بين الصحيح وغير الصحيح. ممكن واحد منا يقول طيب تفسير الطبري في كثير أحاديث ضعيفة صحيح فيه، لكن ماذا صنع؟ هو وضع سلم السند في مقدمته. ابن جرير الطبري يوضح أنه لم يعتمد ولم يدون تفسيرا لآية من كتاب الله عز وجل مروية عن الصحابة أو مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكر الإسناد كاملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يذكرنا بالقاعدة القائلة من أسند فقد أسلمك، الذي يذكر لك السند أحالك إلى أن تعلم، هذا هو السند. شوف في عبد الرحمن بن غزوان هذا السند مثلا، عبد الرحمن بن غزوان غير معتمد، نعم، واضح كيف. فكان عمله أنه في المقدمة يبين لنا من هم الأشخاص الذين لا يعتد بهم، إذا وجدت أسماؤهم السند كله بطير. ثم إنه ذكر لك كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير آية من الآيات، ولكنه لا يقفز بها قفزا إلى رسول الله، بل يربط بينه وبين كلام رسول الله جسرا من السند الدقيق. وأنت عليك بقى أنك تعرف السند، تعرف أنه هذا الكلام، هذا الحديث صحيح أم غير صحيح. ولذلك يظلم الطبرية من يقول أنه طب كتابه والله فيه حديث ربما كانت يعني قريبة من الموضوع أو كذا، لا، كن أنت دقيقا في معرفة الإسناد تجد أن الأمور كلها مفصلة أمامك. نعم، مثل ما ذكرناه في الدرس اليوم الاثنين أنه الطبري روى هذا الحديث لكن السند معروف، وضع لك السند لتعلم ضعف هذا الحديث وأنه لا يوبه به. نعم، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ورد أنه رأى زينب ابنة عمته زوجة زيد بن حارثة فأشاح بوجهه عنها وقال سبحان الله مقلب القلوب، يعني دخلت محبتها في قلبه. نعم، وهذا الحديث لم يقول أنه معنى قول الله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني وتخفي في نفسك من حبك لها وقد أبدأ، وهذا حديث باطل، نعم، لا أصل له وشديد الضعف. لكن الإمام الطبري ذكره، هل ذكره له عبارة عن دسيسة؟ لا، ذكره وأسلمك عندما وضعك أمام السند، السند كله مدخول. نعم، وأوضحنا ذلك في الدرس الماضي. أصلا آية وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الطفل يعلم أن المراد بقول الله عز وجل ما الله مبديه، مبديه من تزويجه لك من زينب، يعني أنت تعلم أن الله عز وجل قضى بأن يطلق زيد زوجته، وأنه سيجبرك على الزواج منها بعد أن يقضي منها وطرا. واضح كيف؟ لكن سيدنا رسول الله كان يستحي من الناس، لم يكن يعلن ذلك، لا سيما عادة التمني ما كانت ما تزال موجودة وما إلى ذلك. فما في طفل يفسر كلمة وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ليش الله أبدى أنه سيدنا رسول الله كان يحبها؟ ما الباري عز وجل ما أوضح ذلك نهائيا، وإنما نعم أوضح ما قد أخبره به، وهو الكلام الذي قال له فيما بعد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني بأمر منا، شئت أم أبيت. نعم، إذن الإمام الطبري لا يقال عنه أنه يعني خلط الصهيب الفازع، من أسند فقد أسلمك. طيب، في هذه الفترة يعني كانت علوم التفسير فيها كل ما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني من القراءات ومما يتعلق بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني ومعاني الآيات والنواهي البلاغية واللغوية، كل ذلك نعم كان موجودا في التفاسير، يعني الاختصاص الدقيق على حد تعبيرنا في هذا العصر ما كان موجودا بعد. طيب، هذه هي الطبقات الثلاثة نعم في التفسير. فيما بعد أيها الإخوة، بعد عصر التابعين وبعد عصر الإمام الطبري، وجدت الاختصاصات الدقيقة، وجد من عكف على موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن يريد أن يتوسع ويتعمق في الآيات التي ورد أن نسخت أو آيات أخرى نسخت، فوجدت مؤلفات في هذا فقط، وجدت مؤلفات تتعلق فقط بالقراءات لأن أصحابها اختصوا بهذا الفن. نعم، ووضعوا أمامه هذا الاختصاص الدقيق. وجد من العلماء من عني باللغة العربية، نعم، فاهتم من تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بما يتعلق منه باللغة العربية. وجد من يهتم بالأحكام الفقهية، وسنوضح ذلك نعم الآن. إذن التفسير في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كان مجموعة علوم القرآن، كل ما يتعلق بالقرآن، ناسخه ومنسوخه وقراءاته وعرفه السبعة والمكي والمدني وأسباب النزول ومعاني القرآن، الآيات التي تتعلق بالتوحيد وما إلى ذلك. ثم وجد بعد ذلك هذا التنسيق الذي أحدثكم عنه. الآن نتحدث عن مذاهب التفسير. نحن نقول كيف التطور، لاحظوا التطور، تطور ليس في المضمون. سنتحدث عن شرائط التفسير والقواعد التي ينبغي أن يضبط المفسر بها نفسه، لكن هنالك مذهبان تبلور كل منهما فيما بعد، يعني من بعد عصر الطبري، من الطبري فيما بعد. المذهب الأول يسمى مذهب التفسير بالمأثور. أصحاب هذا المذهب ألزموا أنفسهم أن لا يزيدوا في تفسير القرآن على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التابعين. أما ما وراء ذلك مما يمكن أن يستنبطه الإنسان بملكته العلمية، بملكته اللغوية، بملكته الفقهية، وقفوا عند ذلك ولم يتجاوزوا هذا الحد. هذا النهج في التفسير ماذا يسمى؟ التفسير بالمأثور. سيد هذا المذهب، أول من سلك هذا المذهب، الإمام الطبري ابن جرير الطبري، تفسيره يعد من التفسير بالمأثور. لذلك أنت عندما تراجع تفسير الطبري دائما كله أحاديث، حدثني حدثني حدثني، يرجع بيقول حدثني وهكذا، فلا ينتقل من تفسير لآية ما إلى تفسير آخر إلى تفسير آخر إلا من خلال ما يروي من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. سار على هذا المنوال ابن كثير، تفسير ابن كثير الموجود بين الأيدي اليوم أيضا من تفسير بالمأثور، سلك هذا المسلك. نعم. المذهب الثاني يسمى التفسير بالرأي. معنى التفسير بالرأي قد يعني يخفز إلى ذهن أحدنا أنه تفسير بالرأي خلاف التفسير بالمأثور، يعني أصحاب هذا المذهب جنحوا عن المأثور عن رسول الله وتركوه وآثروا أن يستبدلوا به التفسير بالرأي، معاذ الله. ما فعل هذا أحد من علماء التفسير، لا من سلك المذهب الأول ولا ممن سلك المذهب الثاني. إذن ما معنى التفسير بالرأي؟ علماء التفسير بالرأي أخذوا ما دونه علماء التفسير بالمأثور وزادوا عليه، يعني ساروا الشوط الذي ساره ابن جرير الطبري والإمام ابن كثير وأمثالهما، نعم، ثم زادوا على ذلك ما يمكن أن يستنبط عن طريق قواعد تفسير النصوص. هذا معنى تفسير بالرأي. سمي تفسير بالرأي لأنه هذا هو الذي يميز هذا المذهب من المذهب الآخر. من الكتب التي سار أصحابها على هذا النهج الإمام الرازي في تفسيره المسمى مفاتيح الغيب، فتفسيره هذا فيه فلسفة وفيه عقيدة وفيه قضايا علمية مختلفة إلى جانب ما قد تجده من المأثور المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير أبي السعود سالغ على هذا المنوال، تفسير القاضي البيضاوي سار على هذا المنوال، يعني هؤلاء يعتبرون من تفسير بالرأي. الجامع المشترك أيها الإخوة بين المذهبين هو عدم الخروج على ما قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه في تفسير آية من الآيات، لا يجوز الخروج عن ذلك سواء كان ممن يسلك مسلك الرأي أو ممن يسلك مسلك نعم المأثور. ونحن ذكرنا في هذا الكلام سيدنا أبو بكر في الدرس الماضي، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لا تستطيع أن تقفز فوق ما صح حديثا عن رسول الله في تفسير آية، ولا يجوز لك أن تعتمد على رأيك في تفسير آية إلا إن التزمت بقواعد تفسير النصوص وبقواعد اللغة العربية المعروفة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن يعني نسلك المسالك التي يمكن أن يعود فيها الإنسان إلى أمزجته إلى رأيه، نعم، فهذا غير جائز لأي لا الصحابي ولا التابعين. الآن نتساءل ما هي الشروط التي لا بد منها لتفسير كتاب الله سواء سلكنا مسلك المأثور أو سلكنا مسلك المذهب الآخر الذي يسمى تفسير بالرأي. هناك عدة شرائط ينبغي ملاحظتها. أولا التزام القول بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، نعم، لكن طبعا الضعيف لا، الموضوع لا، نعم الضعيف لا. في واحد ممكن يسألني أكيد يمكن بكرة يبعث لي يقول مو أنت حكيت بخطبة يوم الجمعة أننا نأخذ بالحديث الضعيف احتياطا، نأخذ بالحديث الضعيف في العبادات، في القربات، في القربات، في القربات التي لها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله احتياطا. قيام الليل من القربات الثابتة ولا لا؟ عظيم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ليلة النصف من شعبان، بس والله حديث ضعيف. طيب يا سيدي افرض أنه ما ورد الحديث، قيام ليلة، قيام ليلة من الليالي تهجدا وارد ولا موارد؟ ها هون بنحتاط. طيب ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذ صيام يوم 15 شعبان، يوم النصف من شهر شعبان. طيب حديث ضعيف، ضعيف جدا. طيب هذا الحديث ضعيف جدا يتضمن الأمر بالصيام. طيب الصيام قربة ثابتة ولا لا؟ ها إذا بنحتاط نعتبر. بعدين يا أخي يوم 15 هو يوم من أيام البيض، أيام البيض يوم 13 و14 و15 من كل شهر مذنوب صيامها، هنا الاحتياط. أما أي من الآيات ورد في تفسير كلمة فيها حديث ضعيف، لا هنا ما في احتياط. الحيطة لا تأخذ، تستنى شوف الصحابة ماذا قالوا، واضح في فرق. نعم هنا الاحتياط أن لا تأخذ بالحديث الضعيف في تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب إذن أولا ينبغي أن نأخذ ما قاله رسول الله، ثانيا ينبغي ما وجدنا الرسول ماذا قال في هذه، لكن وجدنا كلام صحابي نأخذ بما قاله الصحابي، بشرط أن لا نجد صحابيين اختلفا. يعني إذا وجدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وكلهم اتفقوا أنه معنى الآية كذا، ما بيجوز نحن نخرج عن اتفاقهم أو اتفاقهما. لكن عبد الله بن مسعود ذكر شيء وعبد الله بن عباس ذكر شيء، يجوز لك أن تختار أحد الرأيين لكن لا يجوز لك أن تخرج على رأيهما. قال والله أنا لا راح أخذ رأي ابن عباس ولا ابن مسعود، أنا عندي رأي ثالث. لا الرأي الثالث ما بيجوز تأخذه، لأنه الصحابة إذا اتفقوا فينبغي أن نتبع اتفاقهم، اختلفوا لا ينبغي أن نخرج عن خلافهم. الكلام واضح؟ نعم. طيب هذا هو الشرط الأول الذي ينبغي أن نسير عليه. في الواقع في شرط ثاني وفي شرط ثالث، والحديث عن الشرطين الثاني والثالث كلام طويل وبده ينقلنا إلى بعض الأشياء الأخرى التي لا بد من ذكرها. نعم نرجئ ذلك إلى الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا روينا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي ليلة الجمعة بهذه الصلاة كنت ألحده بيدي. فإن كان قد قال ذلك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فأدخلنا في هذا الوعد الذي أكرمنا به وقد صلينا عليه في هذه الليلة الغراء هذه الصلاة. وإن لم يكن قد قال ذلك فنسألك اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، وقد تقربنا إليك بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء، أن تكرمنا بهذه المكرومة العظمى التي بلغتنا عن رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بالقبول يا رب. طهر قلوبنا من محبة الأخيار، طهر قلوبنا من كل ما سواك يا ذا الجلال والإكرام، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا يا رب بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا. اجعلنا يا ربي بمنك وجودك وإكرامك وصفحك، اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. استجب يا رب العالمين وحقق ذلك لنا ولأزواجنا ولذرياتنا وأحفادنا يا رب العالمين. رزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. نعوذ بك يا ربي من قسوة قلوبنا، نعوذ بك يا رب من الدنيا التي هيمنت علينا يا رب. لا تقطعنا عنك بقبائح ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، نسألك ما لا يخفى عليك. تجلى علينا يا رب العالمين تجلي رحمة، تجلى علينا تجلي مغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. أنت غني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. عوتنا المنان، عوتنا العطاء، غمرتنا بآلائك وكرمك، لا تقطع عنا شيئا من آلائك وكرمك. أعطنا ولا تحرمنا، زدنا يا ربي ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب. اجعلنا وأحفادنا وزرياتنا وأزواجنا من سعداء الدنيا والآخرة، وأكرمنا بكفاية هم الدارين، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.